الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في الجهة الثانية في بيان ضابطة المفهوم، وهو ما لم يعنون مستقلا في معظم كتب الأصول، إذ بعد التعريف يدخلون مباشرة في الحديث عن مفهوم الشرط. لكنني لا أستطيع أيضا أن أزعم أنهم أهملوا هذا البحث بالكامل، ذلك أن عادتهم أنهم يطيلون البحث في مفهوم الشرط لأنه أول المفاهيم وأهمها، وفي ضمن بحثهم في مفهوم الشرط يشيرون إلى البحث عن الضابط. ما ربما يخيل للباحث أن البحث في الضابطة من مختصات مفهوم الشرط، مع أن الأمر ليس كذلك كما هو واضح. جيد، والمستخلص من كلمات المحققين يمكن إرجاعه إلى ثلاثة أقوال في هذا المجال. القول الأول أن الضابطة في المفهوم أن يكون الشرط في جملة الشرط، أو المقصور في جملة الحصر والقصر، أو القيد في جملة القيد في الوصف واللقب. علة تامة منحصرة للحكم. السلام عليكم. السلام وهذا هو الركن الوحيد في كلام جملة من أعظم المحققين. الكلام الثاني في هذا المجال هو كلام المحقق العراقي رضوان الله عليه، وقد انفرد به، إذ أفاد أنه لا يوجد أي داعي لإثبات اللزوم العلي الانحصاري في الشرط أو القيد للحكم، بل يكفي أو لا بد من إثبات كون المعلق والمقيد سنخ الحكم، نوع الحكم، لا شخص الحكم. ولا حاجة بنا إلى البحث عن اللزوم العلة الانحصاري أصلا. القول الثالث ما ذهب إليه الشهيد الصدر رضوان الله عليه من لزوم توفر ركنين لنقتنص المفهوم. الركن الأول إثبات علاقة الالتصاق بين الشرط والجزاء أو الوصف والحكم أو المقصور والمقصور عليه في جملة الحصر والقصر، وهي أعم
من العلية الانحصارية كما هو واضح، عم من العلية فضلا عن كونها انحصارية. والركن الثاني أن نثبت أن المقيد أو المعلق هو سنخ الحكم لا شخص الحكم. لابد من شرح المراد من كل من هذه الأقوال الثلاثة، لا كألفاظ، بل لابد من شرح واقع ما يرمون إليه. طبعا يا أخوان، بين قوسين، الشهيد الصدر نسب إلى المشهور أنهم ذهبوا إلى هذين الركنين. غاية الأمر أفاد أن الركن الأول عند المشهور هو اللزوم العلي الانحصاري، فناقشهم. وأصل المناقشة ليست منه في تقديرنا كما سيتضح إن شاء الله بعد ذلك، لكن نسب إليه هذا المبنى لأنه شيده، لم يذكره كلاما عابرا. مع أن المراجع لكلمات المشهور لا يرى في كلماتهم ذكر ركنين لضابطة المفهوم، بل يرى ركنا واحدا، وهو كون الشرط مثلا علاقته مع الجزاء مع الحكم لزوم علي انحصاري. جيد، الذي يظهر لنا من كلمات المشهور في هذا المجال أنهم قالوا بلزوم كون العلاقة بين الشرط والقيد والجزاء والمقيد. خلينا نمثل على الشرط هسه، شوفنا بجملة الوصف وجملة القصر عليه فقس. الذي يظهر لنا من كلمات المشهور أن العلاقة بين جملة الشرط وجملة الجزاء لابد وأن تكون علاقة لزومية لا علاقة اتفاقية، يعني مش صدفة حصل ذلك. وهذا المقدار لا شك ولا ريب أنه ظاهر الجملة الشرطية، يعني هذا أعم من كون الشرط معلول والجزاء علة، أو كون الشرط علة والجزاء معلول، أو كون الشرط والجزاء معلولين لعلة ثالثة فيتلازمان في الوجود. يعني المهم أن لا تكون العلاقة بينهم علاقة صدفة، علاقة اتفاقية. وخلينا نقول من بدايتها يا أخوان، من الواضح جدا أن ظاهر الجملة الشرطية هو ترتب الجزاء على الشرط، إما لأنه أحدهما علة للآخر، أو لكونهما معلولين لعلة ثالثة، أو جزء العلة يعني. المهم أن العلاقة بينهما بحسب ظاهر وضع أداة الشرط وسياق جملة الشرط، حتى على مستوى الدلالة التصورية الوضعية لأداة الشرط، من الواضح أن العلاقة بين الشرط والجزاء علاقة لزوم مش علاقة اتفاق، مش بالصدفة حصل كذا فحصل كذا. عندما تقول إذا جاء زيد أو إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، بمعزل عن الطرفين، واضح جدا أن هناك ترتب وعلاقة بين الشرط وبين الجزاء بحسب ظاهر وضع جملة الشرط. أو إذا وجد النهار فالشمس طالعة وإن جل لها السحاب، واضح جدا هالمقدار، وأن الجملة الشرطية لا تحمل العلاقة فيها بين الشرط وبين الجزاء على مجرد أنه اصطحبا في الزمان آنا ما أو في ظرف ما أو كيف ما كان. هذا واضح، أصلا ما في كلام في الجمل الشرطية أن هناك ترتب بين الشرط والجزاء. وهذا ظاهر غاية في الظهور، بحيث لو استعملت أداة الشرط أو جملة الشرط من دون علاقة ترتبية لزومية بنحو من أنحاء اللزوم بين الشرط والجزاء، يعد هذا الاستعمال بلحاظ أدوات الشرط استعمال مجازي يحتاج إلى قرينة، بدون قرينة لا يقبل أصلا، إما قرينة لفظية أو قرينة مقامية أو لبية. جيد، هذا واضح أصلا، ما في كلام، يعني بالوجدان العربي الأصيل واضح. قالوا ولا يكفي مطلق اللزوم، بل لا بد وأن يكون اللزوم لزوما عليا. شو يعني علي؟ خلينا نوضح، نوضح مقصوده. قالوا لا بد وأن يكون الشرط علة للجزاء، لا العكس، ولا أن يكونا معلولين لعلة ثالثة، يعني لا الجزاء علة للشرط بحيث يقدم المعلول على العلة، ولا كونهما معلولين لعلة ثالثة، يعني لا بد وأن يكون الشرط علة تامة للجزاء. يعني جزء علة لا يكفي، جزء علة لا يكفي، وهالمقدار واضح كمان يا إخوان. جزء علة ما بيكفي، لأنه ما بصير ترتب بين جزء العلة وبين المعلول، ما بصير ترتب، فيما لو كان المقدم علة طبعا للتالي، الشرط علة للجزاء. وهذا يستفاد أيضا من ظاهر الترتيب والتفريع بين الشرط والجزاء ببركة أداة الشرط. فقالوا لا بد وأن تكون العلاقة علاقة علة تامة حتى يحصل ترتب، إذا حصل كذا حصل كذا، إذا وجد كذا وجد كذا، ولو في وعاء التشريع في الإنشائيات، فيكون في نظر الشارع هذا علة لهذا، هو جعله علة اعتبارا تشريعا تقنينا. جيد. قالوا ولا يكتفى أيضا بمطلق العلية، وهذا العنصر الرئيسي في المسألة حتى يقتنصوا مفهوم. قالوا ولا يكتفى أن يكون علة، بل لا بد وأن يكون علة انحصارية بحيث لا يوجد غيرها. بحيث إذا وجد غيرها ما لا يوجد مفهوم. شو قصدهم من هذا الشرط يا إخوان؟ شو قصدهم من هذا الشرط؟ قالوا بأنه إذا ثبت أن العلاقة بين الشرط والجزاء علاقة لزومية، وثبت ترتيب الجزاء على الشرط بعلاقة علية، مش جزء علة بل علية تامة، ولم يثبت أن العلاقة علاقة علة بمعلول على مستوى الانحصار، فيمكن أن تنتفي العلة حينئذ ويوجد المعلول بعلته ثانية. فهمتوا؟ من هنا نحن نريد أن ننفي وجوب الإكرام بأي علة من العلل، مش بعلة واحدة، لأنه إذا انتفت علة وكان لها بديل وهو ما يعبر عنه بالعطف بأو، إذا جاء أو صلى صلاة الليل مثلا، إذا تعلم أو صلى صلاة الليل فأكرمه، إذا ما قدرنا ننفي العلة البديلة، يعني ما قدرنا نثبت انحصارية العلة، فيمكن أن يجب إكرامه بعلة أخرى. فانتفاء الشرط انتفاء علة من العلل وليس انتفاء العلة على الإطلاق، فيمكن أن يوجد الحكم إذا وجدت العلة الأخرى. من هنا شو قالوا؟ قالوا لابد وأن تكون العلية علية انحصارية، بحيث إذا انتفت انتفى
الحكم،
فلا توجد علة أخرى تقتضي وجود هذا الحكم أو ينبع منها وجود هذا الحكم. ومن هنا انصب كلام الأصوليين يا إخوان المشهور على هذه المرتبة الأولى والثانية، ما أخذت بحث منهم كثير، كانت شبه بديهية عندهم أن العلاقة علاقة لزوم وعلاقة علية، شبه بديهية عندهم. إنما كان الكلام، كل الكلام عندهم في أن أداة الشرط فضلا عن القيد الواصف أو اللقب أو بقية الجمل الغاية والاستثناء، أنها هل يستفاد منها العلية الانحصارية أو لا يستفاد منها العلية الانحصارية وضعا إطلاقا قرينة الحكمة يعني، أو لا يستفاد ذلك. نصب البحث على هذا الركن الثالث أو الكلمة الثالثة، شو بدكم تسموها سموها، لأنه أصل الركن سميناها الركن الأول نحن. جيد، على هذا الأساس منهم من أثبت وجوده بالوضع، وهذا غاية في السخافة، في السخافة يعني العلمية، أنه واضح أداة الشرط ما بدل إلا على ترتب الجزاء على الشرط، لكن ما بدل أنه إذا انتفى ما في شرط آخر ممكن يجب، وضعا لا تدل. وذهب كثير منهم إلى استفادة الانحصار بالإطلاق، بأنه لو كان هناك بديل عن هذه العلة لذكره، لما لم يذكره نعلم أنه لا يوجد بديل، هذا إطلاق، اسمه إطلاق مقابل للعطف بأو، لأن العطف بالواو يفيد جزء العلة، إذا كذا وكذا فكذا، إذا كذا أو كذا علة بديلة، فالإطلاق المقابل لأو هذا أنا بستعملها مصطلحات ما بحب استعملها كثير يا إخوان، بس بستعملها لأنه إذا رجعت في الكتب راح تلاقوها حتى تكون واضحة إن شاء الله. أحسن. واو بلبنان مشكلة بتصير. جيد، على هذا الأساس نصب البحث هون يا إخوان. ومنهم من أنكر أصلا مثل صاحب الكفاية، أنكر حتى الإطلاق المقابل لأو، ولذلك شكك بأصل وجود المفهوم في جملة الشرط فضلا عن غيرها. يبقى نقطة يا إخوان، أكثر المشهور ما حاكيين بشيء اسمه سنخ الحكم وشخص الحكم، يعني ما حاكيين بركن ثاني مثل ما نسب لهم الشهيد الصابر. إذن شو مرادهم لما اكتفوا بالركن الأول لزوم علي انحصاري، لزوم مقابل اتفاق صدفة، علي مقابل جزء العلة، انحصاري مقابل أكثر من علة مقابل عطفي أو، طيب بينما ما قالوا سنخ الحكم وغير سنخ الحكم، وما بينوا أصلا. البعض قال أصلا ما ممكن أنه ما يكونوا بقولوا بسنخ الحكم، وقد يكون هذا اللي استند له الشهيد الصدر، لأنه إذا علي تامة، إذا علاقة لزومية علية تامة منحصرة لشخص الحكم، ما بتقدم وبتأخر، خلي يكون علي تامة ومنحصرة لشخص الحكم، فإذا انتفى ينتفي شخص الحكم، إذا انتفى شخص الحكم ما صار مفهوم، نحن بدنا تنتفي جميع أفراد الحكم ولو بشخص آخر، تبهتوا؟ فهذا لازم ينقال فيه السنخ، قد يكون هذا، مش قد يكون، أصلا واضح من الشيء الصدر هذا اللي يعيش في ذهنه الشريف. هذا الحكي يا إخوان في تقديرنا في شيء من الخلل والخلط، ذلك أنه التوقف العلي الانحصاري لشخص الحكم ما بده بحث أصلا، ما بده بحث وما بده حكي ولا كلام، إنما الكلام كل الكلام في كون الشيء علة تامة منحصرة لسنخ الحكم. توضيحه أرجو بس الانتباه شوي، بديش كثير القصة. الحكم أمر وجودي، الوجود ينبعث من علة، إذا المقصود شخص الوجود واضح أنه شخص الوجود انبعث من شو؟ من شخص هذه العلة المذكورة في الكلام. إذا وجد حكم آخر بوجوب الإكرام مقدمه صلاة الليل مش مقدمه طلب العلم من زيد. يعني إذا طلب العلم فأكرمه، إذا صلى صلاة الليل فأكرمه. فذاك في الحقيقة شخص حكم آخر، كون المقدم علة تامة منحصرة للتالي لشخص التالي الموجود في الكلام، هذا أمر بديهي أصلا ما بده بحث. أساسا عندما بحث المشهور عن كون المقدم علة تامة منحصرة للجزاء، المقصود طبيعة الجزاء، حقيقة الجزاء، يعني وجوب الإكرام، بحيث وجوب إكرام، وجوب إكرام بعلة ثانية لا يوجد بعد، مش علة تامة منحصرة لشخص الحكم، وإلا شخص الحكم واضح شو مكانة العلاقة، شو مكانة واقعا ثبوتا، أي مقدم بتجيبه للتالي لشخص التالي إذا بدلته مرة ثانية، لفظته مرة ثانية، صار علة ثانية لهذا التالي. إذا ما بده بحث أصلا إننا نثبت كون العلة علة انحصارية يا إخوان لشخص الذي نطق به في هذا الكلام، لهذه المفردة من مفردات الحكم. واضح جدا إذا انتفى المقدم شخص الحكم ينتفي، إذا ما بده بحث أساسا. واضح جدا أكرم العالم العادل، إذا انتفت العدل انتفى شخص أكرم هذا. إنما الكلام في انتفاء مطلق أشخاص وأفراد أكرم إذا انتفت العدالة، هذا اللي بيسموه بحث عن مفهوم، مش هيك؟ طيب. فكون الشرط أو القيد علة أو جزء العلة التامة المنحصرة، جزء العلة مع توافر بقية أركان العلة، انتبهوا، في مثل أكرم العالم العادل مش بدون توافرها، كونه علة تامة منحصرة لشخص هذا الجزاء، هذا من البداهة بمكان. شو معنى منحصرة يعني؟ يعني إذا انتفى هذا انتفى هذا الشخص، إذا بده بحث يعني أصلا معنى ترتيب هذا على هذا أنه إذا انتفى هذا انتفى هذا، شخصه ينتفي. حتى لو أوجدت شخصا جديدا بجملة جديدة بشرط جديد، من الواضح أن هذا غير ذاك. هذا وجوب إكرام زيد صحيح، بس وجوب الإكرام المنبعث من طلبه للعلم غير وجوب الإكرام المنبعث من طلبه من صلاته لليل، انتبهتوا؟ فشخص الحكم بديهي انتفاؤه بانتفاء الشرط، بديهي انتفاؤه بانتفاء الوصف، وهذا معنى الانحصارية، ليس شيئا آخر. وبدك تسميه بلغة الشهيد الصرف سميه، هذا معنى الالتصاق، التصاق مع شخص الحكم بديه كما هو واضح. فعندما عنا المشهور أنفسهم للبحث عن الانحصارية في العلة، لم يبحثوا ولم يعنوا أنفسهم لأمر بديهي، بل عنوا أنفسهم للحديث عن كونه منحصرا لمطلق شيء اسمه وجوب إكرام زيد. فمعنى ذلك أن مجيئه علة منحصرة لوجوب إكرامه، بحيث لولا مجيئه لما بقي مجال مطلقا لإكرامه. ولذلك هم من قولهم منحصرة استفادوا أن المعلق سنخ الحكم، لأن الانحصار لشخص الحكم بديهي لا يحتاج إلى بحث. تبعت للنكتة؟ هذه نكتتون. وللأسف الشديد يا إخوان حقيقة أن غير واحد لم يسلط الضوء على هذا مع كونه مرادهم أو مط كلهم تقريبا. والذي يؤسف له بشكل أشد من هذا حقيقة أن غير واحد من المحققين لم يلتفتوا إلى مغزى كلامهم هذا، فزعموا أنه لا بد من ركن آخر، مع أن الركن الثاني متضمن بنفس اشتراطهم الانحصارية وبحثهم عنها. بعبارة أخرى يا إخوان، العلة ما منه الوجود بشك، كون هذا الموجود الخارجي، الوجود الشخصي، إذا انتفت علته الشخصية انتفى هذا الموجود الشخصي، بحيث إذا وجد مرة ثانية وجد موجود ثاني مش موجود أول، هذا بديهي أصلا. فشخص الحكم هذا معناه الوجود الشخصي للحكم قطعا سينتفي إذا انتفى شرطه، لا كلام في أنه سينتفي. فبحثهم عن الانحصارية ومحاولتهم معالجة الانحصارية في العلة بوجوه من الوضع والإطلاق وقاعدة الواحد عند بعضهم كصاحب الكفاية، إنما كان لأجل أن مقصودهم تعليق سنخ وطبيعة الحكم. فهم يبحثون عن الانحصار بلحاظ كل وجودات الحكم وأفراد الحكم، مش بلحاظ هذا الوجود الشخصي، فاستغنوا عن الركن الثاني، تضمن كلامهم الركن الثاني. هذا الكلام فهمه ووعاه بشكل جيد المحقق العراقي، فقلب الطاولة، قال حقيقة البحث مش لازم يكون باللزوم العلي الانحصاري، كون اللزوم لزوم علي انحصاري بين المقدم والجزاء أمر بديهي أصلا، ما بده كلام مثل ما شرحنا إسا. اللي بده بحث العكس، إننا نثبت إنه هذا الحكم المعلق هو سنخ الحكم مش شخص الحكم. فأيضا ضابط المفهوم بده يكون واحد مش ركنين نبحث عنه، وهو أن هذا الذي قاله الباري قاله الشارع في قوله إن جاءك زيد فأكرمه، هل هو سنخ الحكم؟ فيكون سنخ الحكم ما إله مبعث تشريعا إلا هذه العلة تلقائية، أو هو شخص الحكم فيمكن أن يكون أشخاص أخرى للحكم معلقة على أشخاص أخرى للشرط. فإذا أثبتنا أن المعلق هو سنخ الحكم، إذا أثبتنا أن المعلق هو سنخ الحكم، فحينئذ مش باقي من ولا فرد الحكم حتى نعلقه على شرط ثاني، فتصبح سالبة من تفاعل الموضوع. انتبهتوا؟ ما عاش في أشخاص من الحكم حتى يتعلق على شرط ثاني. فقلب الصورة محقق العراقي، قال أصلا نحن ما في داعي نبحث عن علية انحصارية، وين راح بشخص القضية أن هذه علة انحصارية، لكن المهم أننا نبحث عن أن الحكم المرتب على هذه العلة الانحصارية هل هو شخص الحكم أم هو سنخ الحكم، هذا اللي لازم نبحث. طبعا إسا في علية انحصارية ولا فيش علية انحصارية، هودي مش شغلنا إسا نبحثهم، هو بدنا نبحثهم كل جملة من جمل المفهوم. أنا عم نبين الضوابط الآن، الحدود التي يستفاد حتى نجي بعدنا نطبقها على الشرط، هل يستفاد ذلك على الوصف، هل يستفاد ذلك أم لا. هذا الكلام المحقق العراقي زعم كثار ما تعرضوا له أصلا، تلميذ السيد الخوي أصلا ما تعرض، بعض المحققين تعرضوا له واتهموه بأنه وقع في مغالطة أو أوقع حاله أو غيره في مغالطة من قبيل السيد الروحاني صاحب المنطقة الشهيد الصدق، في تقريراته زعموا أن المحقق العراقي أن كلامه مغالط وليس دقيق، مع اعترافهم له في معظم المواطن بأنه أدق من الدقيق. نحن حتى نعرف شو بدنا نفهم مراده أول مرة بشكل دقيق يا إخوان، حقيقة وإن كان واضح تقريبا مراده، وثانيا بدنا نشوف وين المغالطة اللي عم بيقولوا وقع فيها، هل هي واقعا مغالطة والله مش مغالطة. يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.